الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري: وأما شهرة الفتوى بين المتأخرين فلا تجبر الرواية، خصوصا مع مخالفة كثير من القدماء. كان الكلام في جواز المعاوضة على الكلاب الثلاثة: كلب الماشية والزرع والبستان، وهي عبارة عن المسألة الثانية من المستثنيات من النوع الأول. وصلنا إلى هذه النقطة، وهي أن عمومات الأدلة من الروايات تدل على حرمة بيع هذه الأصناف الثلاثة، لكن هذه العمومات قد يدعى تخصيصها بمرسلة الشيخ الطوسي، وهذه المرسلة قد يجبر ضعف سندها ودلالتها بظاهر الاتفاق من ثلاث كلمات. في الدرس السابق ناقش الشيخ الأنصاري دعوى الاتفاق في الكلمات الثلاث وناقش في المرسلة. اليوم إن شاء الله يكمل الزحف لكي يناقش هذه المخصصات، فتكون النتيجة النهائية هي التمسك بالعمومات. وبالتالي درسنا اليوم والذي فيه ختام المسألة الثانية، يحاول الشيخ الأنصاري رحمه الله أن يناقش الدعاوى التي قد تمنع من الأخذ بإطلاقات الأدلة وبالعمومات. فمن قال بالجواز تمسك بأحد هذه الأدلة. الشيخ الطوسي يناقش، الشيخ الأنصاري يناقش هذه الأدلة مفردة مفردة، فتكون النتيجة بقاء العمومات على ما هي عليه. ثم في الأخير يقول: الأمر مشكلون، وإن كان الأدلة الأقوى هي المنع، لكن الأمر مشكل، والاحتياط يوافق المنع أيضا، لأن الشبهة هنا شبهة تحريمية. قالوا: أما شهرة الفتوى، معروف أن المشهور بين المتأخرين من زمن الشيخ الطوسي إلى زمن المحقق الحلي جواز بيع الكلاب الثلاثة. الشيخ الأنصاري يناقش بأربع مناقشات. المناقشة الأولى: أولا، الشهرة بين المتأخرين ليست حجة. التي هي حجة هي الشهرة بين المتقدمين، هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا أن الشهرة بين المتأخرين حجة فهي حجة بشرط أن لا تعارض بكلمات المتقدمين، وفي موردنا الشهرة بين المتأخرين قد عورضت بما اشتهر بين المتقدمين، هذا ثانيا. وثالثا، هذا مطلب هام، مطلب أصولي عام، وهو أنه إذا وردت عمومات وهذه العمومات كانت مورد الحاجة وكثرت هذه العمومات من دون تخصيصها، حينئذ لا يمكن أن نلتزم بورود مخصصات لهذه العمومات، لأن تأخير المخصص هو تأخير للبيان عن وقت الحاجة. مثالها مورد بحثنا، كانت الكلاب موجودة في الجزيرة العربية، وكان موجود كلب الصيد، وكان أيضا موجود كلب الماشية وكلب الحراسة. عندنا عمومات كثيرة تقول ثمن الكلب سحت، وقد تكررت هذه العمومات أو وجه من وجوه النجس وغير ذلك، بحيث تشمل الكلب الذي هو نجس العين. لم يستثنى من هذه العمومات إلا كلب الصيد. كلب الصيد تواترت الروايات باستثنائه، لكن كلب الماشية وكلب الحراسة، كلب الحائط، كلب الزرع والبستان، لا توجد إلا رواية مرسلة أرسلها الشيخ الطوسي رحمه الله. والحال إن مثل هذه الكلاب، كلب الصيد أو الماشية، كلب الحراسة أو الماشية أو الزار، كانت مورد ابتلاء بين الناس، فلو كانت مستثنات من تحريم البيع لوجب بيان ذلك. تأخير بيان استثنائها تأخير للبيان عن وقت الحاجة، وبالتالي مع ورود العمومات في مسائل ابتلائية ومورد حاجة يستقبح تأخير التخصيص، لأن تأخير التخصيص بالنسبة إلى العمومات التي هي مورد الحاجة والابتلاء قبيح عند العقلاء، والشارع حكيم لا يقدم على القبيح. هذه المناقشة الثالثة للشهرة. والمناقشة الرابعة والأخيرة، كيف نخصص العمومات برواية واحدة ذكرها الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط، حتى أن الكتب الروائية لم تذكرها بما فيها كتاب الشيخ رحمه الله، وهما التهذيب والاستبصار. فالشيخ في جامعيه لم يذكر هذه الرواية. هذا تمام الكلام في مناقشة الشهرة، واتضح أنها لا تدل على تخصيص العمومة. نقرأ هذا المقدار. قال: وأما شهرة الفتوى، يعني على جواز بيع الكلاب الثلاثة، بين المتأخرين، هذه بين المتأخرين، هذه أول ضربة، أول مناقشة، فلا تجبر الرواية، هذه أول مناقشة. لماذا لا تجبر الرواية؟ لأنها شهرة بين المتأخرين لا المتقدمين. المناقشة الثانية: خصوصا مع مخالفة كثير من القدماء، يعني لو سلمنا حجية الشهرة بين المتأخرين إلا أنها لا تكون حجة فيما إذا خالفها القدماء. المناقشة الثالثة: ومع كثرة العمومات الواردة في مقام الحاجة، كثرة العمومات ما هي؟ يعني كثرة العمومات الناهية عن بيع الكلب، ثمن الكلب سحته. في مقام الحاجة، يعني في مسائل ابتلائية وهي وجود كلب الصيد والحراسة، وهذه مسائل ابتلائية، يعني مع كثرة العمومات الواردة في مقام الحاجة مع عدم المخصص، فيلزم من تأخير المخصص تأخير البيان عن وقت الحاجة.
إذا كان محتاج إلى كثرة العمومات مخصص واحد ولو رواية واحدة
لا يكفي، يعني لابد أن تتناسب المخصصات مع العمومات. مسألة ابتدائية يأتي فيها 100 عام ومخصص واحد، واضح أو لا؟ ماذا مسألة ابتدائية لابد أن تكثر المخصصات أيضا. المناقشة الثالثة، وخلو كتب الرواية المشهورة عنها، يعني عن مرسلة الشيخ الطوسي في الموصول، حتى أن الشيخ لم يذكرها المرسلة في جامعه وفي نسخة أخرى وهي أصح من ناحية العبارة في جامعيه، وهما التهذيب والاستبصار، بل ذكرها في الموصول. المناقشة الأخرى، قال وأما حمل كلمات القدماء على المثال، كلمات القدماء يعني المجوزة لبيع كلب الصيد على كلب الصيد على المثال، إذا تحمل كلب الصيد على مثال لما ينتفع به فتدخل الكلاب الثلاثة في الجواز. وأما حمل كلمات القدماء المجوزة لبيع كلب الصيد السلوقي على المثال، يعني مثال لما له منفعة مقصودة محللة عند العقلاء، ففي غاية البعد. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول، الأصل في العناوين هو الموضوعية للطريقية، فإذا شككنا نحمل العنوان على الموضوعية إلا إذا قامت قرينة على الطريقية. هنا نشك، عنوان كلب الصيد هل له موضوعية أو هو طريق إلى كل كلب له منفعة محللة مقصودة؟ نشك فنتمسك بالموضوعية، لا له خصوصية كلب الصيد. الوجه الثاني لهذا البعد، أن المثال البارز لما ينتفع به من الكلاب هو كلب الحراسة والماشية، هذا أبرز وأكثر حاجة من كلب الصيد. فلو أرادت الروايات أن تذكر المثال الأوحد والمصداق البارز لذكرت ومثلت بكلب الحراسة وكلب الماشية، بخلاف كلب الصيد الذي هو من ديدن الملوك والمترفين. من هنا نستبعد أن روايات كلب الصيد في مقام بيان أبرز مصداق وأهم مثال، واضح إن شاء الله. إذن لا نسلم بالموضوع بالطريقية، فنقتصر على خصوص كلب الصيد. جيد. الأمر الثالث، ماذا تفعل بكلام ابن زهرة؟ السيد ابن زهرة كلامه واضح وصريح، يقول المدار على ما ينتفع به، فإذا وجدت منفعة محللة مقصودة عند العقلاء جاز البيع، هذا كلام السيد ابن زهرة. ثم ذكر هذا الكلام السيد ابن زهرة، قال هكذا السيد ابن زهرة يقول وعبارة صريحة، وسيثبت الشيخ الطوسي الشيخ الأنصاري رحمه الله أن هذه العبارة مختلة، يقول ويدخل في ذلك يعني فيما يحرم الانتفاع به النجس إلا ما خرج بالدليل. الشيخ الطوسي الشيخ الأنصاري يقول عبارة السيد ابن زهراء مختلة، يعني فيها خلل. لماذا؟ يقول سأثبت لكم أنها أنت مسبية على أي حال، يعني يوجد فيها إشكال على كل تقدير. كيف يعني يوجد فيها إشكال على كل تقدير؟ هو ذكر كلب الصيد، قال إلا ما خرج بالدليل من الكلب المعلم للصيد. نقول إما أن نحمل كلام السيد ابن زهرة على الموضوعية أو على الطريقية، إما أن نحمل كلام السيد ابن زهرة على الحاصر أو المثال، ولا ثالث في البين. إن حملناه على الموضوعية على الحاصر يوجد إشكال، إن حملناه على الطريقية على المثال يوجد إشكال. واضح لب المناقشة؟ هذا جوهر المناقشة. يقول الشيخ الأنصاري سأذكر لكم عبارة السيد ابن زهرة في الكلب المعلم للصيد. هذه العبارة الكلب المعلم للصيد إما نحملها على الموضوعية، يعني على حصر الجواز بخصوص كلب الصيد، وإما أن نحملها على الطريقية، يعني على المثال، على أنها مثال لكل كلب يجوز الانتفاع به. على كلا التقديرين، على كلا الحملين يوجد إشكال. واضح إن شاء الله. الآن أبين وجه الإشكال. أقرأ لكم عبارة السيد ابن زهرة رحمه الله، احنا أخذناها بالأمس، صير صفحة 57 من الجزء الأول، هذه نسخة مجمع الفكر الإسلامي. العبارة هذه هي العبارة. قال ويدخل في ذلك، يعني ما يحرم الانتفاع به، النجس، يعني كل نجس يحرم الانتفاع به. ماذا استثنى من النجس؟ استثنى شيئين، النجس إلا ما خرج بالدليل. ما خرج بالدليل يذكر موردين مصداقين. المورد الأول إلا ما خرج بالدليل من الكلب المعلم للصيد والزيت النجس لفائدة الاستصباح تحت السماء. احنا مورد شاهدنا ويدخل في ذلك النجس إلا ما خرج بالدليل من الكلب المعلم للصيد. شاهدنا الكلب المعلم للصيد، إما أن نحمله على الموضوعية أو على الطريقية. الحمل الأول، الوجه الأول، أن نحمل الكلب المعلم على الموضوعية على الحاصر. إذا حملنا على الحاصر لا يشمل كلب الماشية والزرع والصيد، لا يشمل كلب الماشية والزرع والبستان، وهذه الكلاب الثلاثة هي التي أراد السيد ابن زهرة أن يثبت جواز بيعها. واضح ولا؟ إذن إن التزمنا بالحاصر بالموضوعية لا تدخل الكلاب الثلاثة، فصار ما يدل على المدة. نحن جئنا بعبارة السيد ابن زهرة للتدليل على جواز بيع الكلاب الثلاثة، صارت عبارة السيد ابن زهرة مهدل، لأننا حملنا قوله الكلب المعلم للصيد على الموضوعية على الحاصر على الخصوصية. هذا إذا حملنا على الخصوصية صار الدليل لا يدل على المدعى، ما يدل على جواز بيع الكلاب الثلاثة. جيد، إذا خلنا نحمله على المثال على الطريقية. يعني مثال من أمثلة ما ينتفع به من الكلاب هو ماذا؟ كلب الصيد. إن قلت هذا أشكلنا، ما هو وجه الإشكال؟ السيد بن زهرة ماذا قال؟ قال ويدخل في ذلك، يعني ما يحرم الانتفاع به، النجس إلا ما خرج بالدليل من الكلب المعلم والزيت. إذن أخرج من النجس فقط موردين: الكلب المعلم والزيت. والحال أن العبد الكافر نجس أو طاهر؟ العبد الكافر نجس، مع أن الطائفة أجمعت على جواز بيعه. فإذا حملنا قوله الكلب المعلم على المثال، صار مثال للكلب النجس الذي له فائدة، فيبقى الكافر العبد الكافر يبقى في المستثنى منه ولا يدخل في دائرة المستثنى. عندنا مستثنى، عندنا مستثنى منه. ما هو المستثنى؟ النجس. ما هو المستثنى منه؟ كلب الصيد والدهن، الدهن النجس. هنا صحيح نحمل الكلب المعلم على الطريقية فتدخل الكلاب حتى غير كلاب الصيد مما لها منفعة، لكن يبقى العبد الكافر النجس ضمن المستثنى، يعني ما يجوز بيعه ولا يدخل ضمن المستثنى منه، وهو الكلب المعلم والزيت النجس، إلا إذا خرجنا تخريجة ثانية على حد تعبير الشيخ الأنصاري، أن تقول الكلب لم يذكر كمثال للكلاب النجسة، وإنما ذكر كمثال للنجس الذي له فائدة. يعني تارة تقول كلب الصيد مثال لمطلق الكلب الذي له منفعة، وتارة تقول كلب الصيد مثال لمطلق النجس الذي له منفعة. إذا حملت قول كلب الصيد على مطلق النجس الذي له منفعة، صار كلب الصيد شامل للكلاب الثلاثة وشاملا أيضا للكافر النجس، ولكنه خلاف ظاهر العبارة، خصوصا إذا لاحظنا المثال الثاني الزيت النجس. إلا إذا حملنا الزيت النجس على المتنجس والكلب على نجس العين، نجس العين. واضح إن شاء الله.
يمكن أن نحمله على التمثيل، يعني الكلب معلم الصيد على التمثيل، لكن ليس من باب الحصر.
بارك الله فيك، أحسن، بارك الله فيك، سبقتني إلى الطاعة إن شاء الله. أصلا واضح من كلام السيد بن زهرة حينما قال إلا ما خرج بالدليل، ذكر ضابطا ولم يتعمد أن يحصر جميع ما ورد في الضابطة، قال إلا ما خرج بالدليل من الكلب المعلم، هذا مثال، المثال الآخر والزيت النجس. فلا تتم مناقشة الشيخ الأنصاري رحمه الله لكلام السيد بن زهرة، وكلام السيد بن زهرة واضح وصريح لا خلل فيه، واضح إن شاء الله. ذكرنا، أتذكر مرة حضرنا بحث الشيخ الفاضل اللنكراني رحمه الله، وكان يدرس أيضا في المكاسب المحرمة، فذكر إشكال للمحقق الإيرواني. المحقق الإيرواني له حاشية على المكاسب ثلاثة أجزاء، وأتذكر مدحه قال حاشية إيشون خيل عالية. فكان في مقام تقرير كلام المحقق الإيرواني في هناك هم شيخ شايب يشكل على الشيخ، والشيخ واصل وذاك يشكل عليه. فقال الشيخ مواظب باشيد که من دارم حرف دیگران دارم نقل میکنه، قال يعني التفت ان انا انقل كلام الاخرين ما انقل كلام. فاحنا قررنا اولا كلام الشيخ ثم بعد ذلك ات الاشكال على جيد المناقش. قال واما كلام ابن زهر المتقدم له صفحة 57 فهو مختل على كل حال، يعني سواء حملناه على الموضوعية أو على الطريقية، والجواب لا، ليس مختل على كل حال، على الطريقية لا يوجد فيه خلل، لأنه استثنى الكلب المعلم عما يحرم الانتفاع به الضيفون قيد، ولم يستثني بيع العبد الكافر. إذا ضيف هذا القيد تصير العبارة جدا واضحة، لأنه سيد بن زهرة استثنى الكلب المعلم عما يحرم الانتفاع به، ولم يستثني بيع العبد الكافر، مع أن الإجماع على جواز الانتفاع بالكافر. طبعا هذه المناقشة بناء على حمل كلب الصيد على الموضوعية والطريقية، على الطريقية. فحمل كلب الصيد على المثال يعني على الطريقية لا على الموضوعية لا يصحح كلامه، يعني لا يصحح كلام السيد ابن زهرة، بل يبقى كلام السيد ابن زهرة مختلا. وإن حملت القيد الآخر، وإن حملت كلام السيد بن زهرة على الموضوعية على الحاصر، لم يدل كلام على المدعى، لم يشمل الكلاب الثلاثة، إلا أن يريد يعني السيد بن زهرة كونه مثالا، يعني كون كلب الصيد مثالا، ولو للكافر أيضا، يعني المثال يشمل الكافر. كيف كلب الصيد يشمل الكافر؟ قلنا يوجد تقريبا، تارة تقول كلب الصيد مثال لمطلق الكلب النجس، وتارة تقول كلب الصيد مثال لمطلق النجس، فرق في البيت. تارة تقول كلب الصيد مثال لمطلق الكلب إذا كانت له فائدة مقصودة، وتارة تقول كلب الصيد مثال لمطلق النجس إذا كانت له فائدة مقصودة. بهذا الحمل الثاني، مثال لمطلق النجس إذا له منفعة مقصودة عند العقلاء يدخل الكافر، لكن هذا خلاف ظاهر العبارة. إلا يريد كونه مثالا، كلب الصيد مثالا، ولو للكافر أيضا، يعني ولو كان كلب الصيد كالكافر أيضا، يعني في النجاسة، ولو كان كالكافر في النجاسة. لما يقول كما أن استثناء الزيت من باب المثال لسائر الأذهان المتنجسة، يعني يقول كما أن استثناء الزيت مثال إلى سائر الأذهان المتنجسة، فكذلك استثناء الكلب مثال للأعيان النجسة، يعني الزيت مثال للأعيان المتنجسة، والكلب مثال للأعيان النجسة. واضح العبارة أو لا؟ أي تمثيل؟
هذا كما أن استثناء الزيت، إذا مثل الصيد من كلب الذي للصيد لمطلق النجس، ويدخل تحت حتى الزيت. أما إذا مثل إذا قلنا أنه لا يقصد بالكلب للصيد مثال، خصوص الكلب النجس نعم تصح،
لا التفتي يا أيوة شيخنا، يريد أن يقول عندنا عنوانين، عنوان نجس العين يعني نجاسة ذاتية، وعنوان نجاسة بالعرض وهو المتنجس. فيقول ذكر الكلب لنجس العين، وذكر الزيت للمتنجس بالعرض، صار واضح؟ فكما مثل، هو يريد أن يقول هكذا، كما مثل للدهن المتنجس لجميع الموائع التي هي متنجسة بالعرض، مثل لنجس العين بالكلب غير المهلب، بالكلب، بكلب الصيد. واضح إن شاء الله؟ وضحت العبارة؟ قال كما أن استثناء الزيت من باب المثال لسائر الأدهان المتنجسة، لم يقل لسائر الأدهان النجسة، يعني كما أن الزيت للمتنجس بالعرب مثال للمتنجس بالعرب، كذلك الكلب ذكر كمثال لنجس العين. طبعا فرق في البين واضح، العرف يرى أن الزيت صحيح يصلح مثال للأعيان المتنجسة، أما أن الكلب في سياق العبارة مثال للأعيان النجسة هذا خفير ظاهر. هذا يعني خذ هذا، ولكن الحاصل من شهرة الآن يشير إلى هذا المطلب، التفتوا إليه جيدا. الشيخ الأنصاري يقول صحيح نحن ناقشنا جميع الأدلة التي ادعيت على التخصيص، هذا لكل واحدة بمفردها، كل دليل بمفرده قابل للمناقشة، لكن إذا ضممناها بأجمعها نكاد نطمئن بالجواز. يعني نضم شيئين، الشيء الأول الشهرة بين المتأخرين على الجواز، هذه ليست اعتباطية لم تنشأ من فراغ، ونضم إلى الشهرة شيء آخر، الأمارات الدالة على الملكية، مرت علينا عدة أمارات، مقابلة الكلب بالديه هذه أمارة، ثبوت حق الاختصاص له هذه أمارة، جواز إجارته هذه أمارة، واضح ولا؟ فهذه الأمارات الدالة على الملكية لو ضممناها إلى الشهرة نكاد نطمئن بجواز المعاوضة عليها. بعض الشيخ قلبنا الآن، كل حين قلبنا، قال هذا يعني خذ هذه المناقشات لكل دليل دليل بمفرده، ولكن الحاصل يعني النتيجة ننضب شيئين، أولا من شهرة الجواز بين المتأخرين هذا الأمر الأول، بضميمة يعني لا ليست الشهرة بمفردها مع الضم، بضميمة أمارات الملك في هذه الكلاب. ما هي أمارات الملك؟ أولا ثبوت حق الاختصاص، ثانيا الدية، ثالثا جواز إجارتها. طبعا تلتفتون إحنا ما هو بحثنا؟ جواز بيع الكلاب الثلاثة، وأما غير البيع من المعاوضات فجائز بلا إشكال بين الفقهاء، يعني الكلاب الثلاثة تجوز هبتها، يجوز استئجارها، يجوز الانتفاع بها، وقع الكلام في خصوص بيعها، فإحنا موطن بحثنا بس البيع الذي قيل فيه بالمانع، وأما سائر المعاوضات غير البيع فلا إشكال في جوازه. بضميمة أمارات الملك في هذه الكلاب يوجب الظن بالجواز، يعني جواز البيع، جواز بيع هذه الكلاب، حتى في غير هذه الكلاب التي للصيد مثل كلاب الدور جمع دار والخيام، فالمسألة لا تخلو عن إشكال. يعني ماذا لا تخلو عن إشكال؟ لا تخلو عن إشكال يعني أدلة الطرفين متكافئة، يعني يوجد تكافؤ في أدلة الطرفين من نقاط القوة والضعف، فترجيح أحد الطرفين مشكل. هذا مراد المسألة لا تخلو عن إشكال. هناك إشكال في ترجيح أحد طرفي المسألة وهو المنع والجواز، وإن كان الأقوى بحسب الأدلة، لأن العمومات عمومات المنع تامة، والأحوط في العمل هو المانع. لماذا الأحوط هو المانع؟ لأنها شبهة تحريمية، مقتضى الاحتياط الترك والمانع. فافهم ما المراد بفهم، فافهم لعله إشارة إلى عدم أقوائية أدلة المانع نظرا لوجود الشهرة بين المتأخرين وأمارات الملك إلى آخره. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. يقع الكلام فضلا
بالنسبة إلى الشهرة بين المتأخرين، يعني نكتفي بقبول الشهرة عند المتقدمين وهم من الناس دون الناس، وش ما نكتفي قبول بالشهرة بين المتأخرين؟
الشهرة بين المتأخرين بما هي هي ليست حجة، بضمها إلى غيرها تشكل حجة. وبعبارة أخرى هي قرينة إثبات ناقصة وليست قرينة إثبات تامة، على أننا لا نلتزم بحجية الشهرة لا بين المتقدمين فضلا عن المتأخرين والله العالم. المسألة الثالثة العصير العنبي، إن شاء الله ما ندخل فيها بس نبين لب المطلب فيها. هناك ثلاث حالات للعصير العنبي. موطن بحثنا هو خصوص الحالة الثالثة، هذا ينبغي أن يكون واضح لديكم. الحالة الأولى للعصير العنبي حالته العادية قبل الغليان، تأخذ العنب وتعصره، هذا يسمونه عصير عنبي. فالعصير العنبي قبل الغليان طاهر بلا إشكال ويجوز شربه بلا إشكال. هذه الصورة الأولى خارج عن موطن البحثين. الصورة الثانية العصير العنبي إذا غلى من تلقاء نفسه. أولا ما المراد بالغليان؟ لا تتصور الغليان هو ما يدرس الآن في الفيزياء أنه يصل إلى درجة 100 سنتيغريد، لا، المراد بالغليان التقلب، إذا تقلب حصل له نشيش، الآن إذا سخن الماء أو الحليب ينقلب عليه وسافله، هذا التقلب يقال له غليان، قد يكون قبل وصوله إلى درجة 100 سنتيغريد. فالصورة الثانية العصير العنبي إذا غلا من تلقاء نفسه. كيف غلا من تلقاء نفسه؟ افترض أنت عصرت العنب خليته في الخارج، كانت الشمس جدا حارة، قلب عليه وسافله أصبح خمرا، هنا يقول لا إشكال في نجاسته، يصير نجس وحرمة شربه أصبح خمرا. الكلام كل الكلام في الصورة الثالثة، العصير العنبي إذا غلى بواسطته مثل النار، هذا القدر المتيقن، ولن يذهب ثلثا. وبالتالي يتضح هذه هنا موطن الخلاف المشهور بين القدماء، الطهارة وعدم النجاسة، وما لديه السيد الإمام الخميني رحمه الله في تحرير الوسيلة. ولكن يوجد رأي أنه نجس، والكلام في هذه المسألة في أمرين. الأمر الأول طهارة ونجاسة العصير العنبي، الأمر الثاني جواز بيع العصير العنبي حتى لو التزمنا بالنجاسة. أما الأمر الأول فيبحث في كتاب الطهارة، العصير العنبي إذا غلا بالنار ولم يذهب ثلثا هل هو طاهر أو نجس. وأما في المكاسب فتدرس الحيثية الثانية، العصير العنبي إذا غلا إذا التزمنا بطهارته تجوز المعاوضة عليه، لكن إذا التزمنا بنجاسته هل تصح المعاوضة عليه أو لا. وبالتالي اتضح لكم أن لدينا كم حالة للعصير العنبي؟ ثلاث حالات، حالتان الطهارة محرزة وحالة الطهارة مشكوك فيها. ما هي الحالات الثلاث؟ الحالة الأولى العصير العنبي قبل الغليان طاهر بلا أشكال. الحالة الثانية الطاهرة العصير العنبي إذا غلا وذهب ثلثا، يعني صار دبس، بقى الثلث، إذا بقى الثلث يعني دبس، صار دبس العنب، هذا طاهر. يقع الكلام في الحالة المتوسطة بين حالتي الطهارة، العصير العنبي إذا غلا لكن لم يذهب ثلثا، هل هذا طاهر أم نجس؟ إن التزمنا بالطهارة كما عليه المشهور جازت المعاوضة عليه، إن التزمنا بالنجاسة هل تصح المعاوضة عليه أو لا؟ قولان، قول بعدم الجواز لأنه نجس، وقول بالجواز مع أنه نجس لكن تصح المعاوضة عليه لأنه له مالية. هذا مربط الفرس، هذا تنقيح للموضوع. إذا سنبحث إن شاء الله غدا مسألة حرمة بيع العصير العنبي إذا غلا بالنار ولم يذهب ثلثا. المسألة الثالثة يأتي عليها الكرام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.